الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والطهر الأطهر والنور الأنور محمد وعلى آله سادات الخلق أجمعين. كنا في هذه الآية الثانية والعشرين بعد المائتين من سورة البقرة، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي فأتوهن أمر أو رخصة، الأمر عقيم الحظر، الأمر عقيم الحظر يستفاد منه بس فقط رخصة أو رجحان. فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم، حرث حرثكم أو حرث لكم، ما الفرق بين حرثكم حرث لكم؟ في فرق. هذا المقطع من الآية هل يستفاد منه استحقاق الزوج الاستيلاد من الزوجة أم لا؟ يعني هل في مسألة فقهية مطروحة، هل يجوز للزوجة إسقاط الجنين أو ممانعة من إيقاظ الجنين من دون إذن الزوج؟ غير مضر لها، غير كذا، غير حالة عادية، هل يسوغ لها تناول موانع الحمل أو كذا أو كذا من دون إذن الزوج أو أي آلية أخرى؟ إذا بنينا على أن نساؤكم حرث لكم من استحقاق للزوج، فليس لها إذا لم يكن مضرا ولا مهلكا لها ولا عادي أن تمتنع من الحمل ويعني تتناول موانع الحمل أو تتخذ آليات لمنع الحمل من دون أن تستأذن الزوج. وهذا ما ينبه على أن الزواج وعقد الزواج له في ماهيته أبعاد عديدة، بعد كما مر بنا بعد روحي، الأنس الروحي، المودة الروحية بين الزوجين، بعد فأتوهن من حيث أمركم الله يعني قضاء الوتر الجنسي، بعد ثالث نساؤكم حرث لكم يعني الاستيلاء من استحقاق الزوج، وهذا مو صحيح، لأن التعبير شو نساؤكم حرث لكم، لو قال حرثكم قيل هذه إضافة قد تكون أعم من الاستحقاق ومن الإضافة تصح بأدنى مناسبة، مع أنه قد يستفاد هذا أيضا يستفاد منها، لكن قد يشكل بهذا الإشكال، لكن لما يقال حرث لكم يعني لا استحقاق، فأتوا حرثكم أنا شئتم أنا شئتم. نكتة أخرى أيضا شوف من الآية الكريمة كيف استغلنا مباحث فقهية كثيرة. نساؤكم حرث لكم. أما النساء الأجنبيات كيف؟ دققوا، ما قال النساء حرث لكم، قال ماذا؟ نساؤكم. فهل لي أن ألقح بويضة أزرعها في رحم امرأة أجنبية حسب نص القرآن ولا لا؟ قال نساؤكم استحرثوهن للتنسيب لا الأجنبيات، هذا نص القرآن. يعني إذا حصروا استحقاق والترخيص في التنسيب أن تكون صاحبة الرحم أو البويضة، أيضا ربما أخذ بويضة من امرأة أجنبية وأزرعها في زوجتي العقيمة أيضا هذا لا يصح في الرحم. لما؟ لأن استحرثت الأجنبية هنا ولو من جهة البويضة. فنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، يعني من جهة البويضة من جهة الرحم كحاضنة، نص هذه الآية مضافا إلى عموم الآية الأخرى في سورة أخرى والذين لفروجهم حافظون. حصر جملة من الأعلام قالوا هذه الآية لا تدل على حرمة التلقيح في غير الزوجة. الذين لفروجهم حافظون في أي آية؟ الذين لفروجهم في سورة المؤمنون. قالوا لا دلالة لها لأن هي ناظرة إلى الاستمتاع الجنسي، هذا محل تأمل هذه الدعوة. لماذا؟ أن الذين لفروجهم حافظون، حفظ الفرج صيانته مطلقة عن غير الزوجة والزوج أو الأمة. الفرج هنا يبين القرآن الكريم أن الفرج له منافع عدة، منها قضاء الوتر هذا أحدها، التنسيل وهو الحرث هذا فائدة أخرى. نساؤكم حرث لكم فأتوا الفرج فأتوا حرثكم أنا شئتم. فهنا يتبين ماذا؟ يتبين فالذين لفروجهم حافظون أبرز منفعة ذكرها القرآن للفرج ما هي؟ في القرآن نفسه لم يذكر فقط قضاء الوتر، أيضا ذكر ماذا؟ ذكر التنسيل. فإذا يستفاد أن التنسيل بحسب الآية في سورة المؤمنون التنسيل محصور بحليلته من الزوجة أو الأمة ولا يسوغ مطلق الفرج. فإذا آية الذين لفروجهم حافظون يحدد أن مسار التنسيل يجب أن يكون الحليلة فقط لا ليست غير الحليلة سواء بويضة أو رحم سواء. وكذلك نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم أيضا نساؤكم. نعم يمكن إنسان أن يعقد عقدا منقطعا مع امرأة أجنبية لا لأجل الاستقرار والزوجة وإنما فقط ليستحل تلقيح بويضتها فتكون زوجة حين تلقيح البويضة ثم تنتهي أمد الزوجية لا مانع من ذلك ثم تزرع في رحم زوجته الأخرى ما في مانع. فمن زوجة إلى زوجة هذا لا مانع. أما من أجنبية إلى زوجة سواء بويضة أو رحم حسب هذه الآية الكريمة وحسب هذا استظهار البعض والمسألة اجتهادية وليست كذا. نعم وإلا هذا التوسع لا يصح حتى ولو واحد أعوذ بالله يأخذ بويضة الأخت ويلقحها بحيمن الأخ وتزرع كيف يصير يعني؟ شوف لاحظ القرآن يلاحظ التنسيل، التنسيل له طرق، أو يأخذ بويضة الأم أو بويضة البنت، هو ما يمكن يعني تختلط أنساب. هذا نفس فكرة التحريم كذا كذا الزنا والفواحش، هو هذا المحذور موجود في التنسيل، أو يلقح لا سمح الله بويضة الأخت في رحم ويزرع في رحم الأم، كيف يصير هذا؟ هذا يصير نسل كذا كذا. هذه من النكات المنبهة على ذا الاستظهار. نساؤكم زوجاتكم، لا أمهاتكم، لا أخواتكم، لا عماتكم، لا أرحامكم، لا أجنبياتكم، نساؤكم حرث لكم، بويض، سواء من ناحية البويضة أو من ناحية الرحم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. يعني هذا قضية التنسيق من نواميس، كما قضية اتفاقا ببالي أن قضية التنسيل عن طريق الاستنساخ نفس حتى النصارى في الفاتيكان أو الكذا أو غيرهم إلى الآن يحرمون الاستنساخ، حتى اليهود غيرهم. لماذا؟ التعليل الذي ذكروه، أتذكر هذا الكلام في أول ما بدأ قضية الاستنساخ، أتذكر مؤسسة شيعية في لندن وجهت لي ملف 30 سؤال تقريبا عن الاستنساخ. الكلام هذا قبل قريب 30 سنة أكثر. فمنها كانوا ذكروا نصوص عن الفاتيكان والبابا، وكلام صحيح، يعني كلام صحيح، لأن شيء مشترك بين الديانة، الديانات السماوية أو الديانة السماوية، أتباع الديانة السماوية. مما ذكره البابا ذاك الوقت، وهذا تعليل ذكرت، مشترك بين المسلمين والنصارى واليهود وغيرهم من أتباع الديانة السماوية، ذكر أن التنسيل أمر ناموسي، يعني ليس معاملة محضة مالية أو معاملة بشرية محضة. عجيب. إذن ماذا؟ قال التنسيل فيه ناموس ديني. مقصود بالناموس الديني يعني ماذا؟ يعني التنسيل طقس عبادي، لا طقس عبادي. شنو المقصود من طقس عبادي؟ لاحظ القرآن يقول هذا المطلب في أبعاد، وجعل بينكم، خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ضبط بين التكوين والتشريع هنا في آيات النكاح. لماذا؟ كأنما التشريع طلسم إلى أمور تكوينية ملكوتية أنتم لا ترونها أو لا تدركونها لولا أن ينبه الوحي عليها. وجعل بينكم، هذا جعل تكوينا تشريعا، على أثر العقد الإنشائي التشريعي. هذا معنى ناموسية النكاح. ناموسية النكاح يعني ماذا؟ يعني هذا النكاح صحيح وتشريع اعتباري، لكن الله جعله تسمي طلسم، تسمي سبب لأمور تكوينية غير مرئية غيبية، المودة غير محسوسة، المودة تستشعر بها الروح. هذا بالتدليل على أن الزواج والزيجة والنكاح عقد ديني ناموسي وليس عقد مدني بشري محض كالبيع وإجارة وكذا. لا، في أبعاد روحية، أبعاد غير مرئية. هذا هو التعبير اللي يقصدون النصارى أو اليهود وكذا عندما قالوا النكاح ناموس ديني. ناموس ديني هو المعنى. عندنا في الروايات هكذا البيان في النكاح: اللهم بكلماتك استحللت فرجها. لاحظ في كلمة تشريع يعني ما نشوف، فبارك لي كذا 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 على مجرد. فهذا ينبه على أن النكاح وعقد النكاح ليس مجرد قضاء وطر بدني شهواني. النكاح بناء مقدس عند الدين والشريعة. معنى الناموس ديني يعني بناء مقدس. أحد الأخوان دخل على موقع للأمم المتحدة، أحد وزارات الأمم المتحدة، فيها استعراض لانقراض شعوب رأسمالية في سنة، يعني كم النسبة المئوية ستنقرض هذه الشعوب سنة 2100، يعني كم سنة بعد الآن؟ قريب 77 سنة. إحصائية لمنظمة الأمم المتحدة موجودة، الرابط الرسمي لهذه الإحصائية موجودة، أحد من الأخوة يرفي أزود به هذا الرابط لأحد منظمات مؤسسات الأمم المتحدة، تبين أن الشعوب والمجتمعات الرأسمالية إلى بعد 77 كم 2022 77 سنة بعد 2100 أكثرها بين أن يذهب نصف التعداد السكاني أو أقل بقليل نحو انقراض. لما؟ لأنهم صدعوا هدموا بناء الأسرة. تنسين معنى، تنسين معنى إحصائية المنظمة المتحدة. والحال أنه بات دوليا استراتيجيا أقوى عامل اقتصادي، أقوى عامل للتنمية، أقوى عامل للرقي المجتمعات، أقوى سلاح عسكري، أقوى أقوى في كل الأبعاد. ما هو؟ تكثر التعداد السكاني لأي شعب من الشعوب، تكاثروا تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم. معجز كلام سيد الأنبياء في الحجاز قبل 1400 سنة، الحجاز التي لن تكون منفتحة على حضارات وكذا وكذا. الآن أكبر عامل لازدهار الاقتصاد، لازدهار الصناعة، الزراعة، التنمية، الثروة كسلاح عسكري أعظم من النووي، أعظم من الأسلحة المدمرة الاستراتيجية. عامل ما هو؟ تعداد، تكثر تعداد السكان. هم لما هدموا الأسرة عمدوا إلى أعظم شيء أضعفوا أنفسهم فيه، ومن ثم الآن يستقبلون المهاجرين بشكل لهفان وبشكل يعني اندفاعي لا حد له. مجتمعاتهم ما فيها تنسيق. فسبحان من بعث سيد الأنبياء رسولا، عندما يقول سيد الرسول لن يبنى بيت بناء في الإسلام، ما بنى بناء بعد الإسلام أو في الإسلام أو ما استفاد امرؤ في الإسلام من زوجته. شوف انظر في هذا التعبير النبوي كيف يريد أن يقدس بناء الزوجية. نساؤكم حرث لكم، ضوابط حدود، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، مو أتوا أي مكان. أي وقت؟ نعم سيأتي معاني أخرى لها. النقاء قيل مكانية سيأتي، بس الكلام هو هذا الآن في دي الزاوية، أن النساء أقوم حرف النفس ذاك ذكرت لكم أنه الاستنساخ نوع من الانفلات في التنسيق، أي كذلك انفلات من جهات عديدة طبعا، أحد هذه أن الـ DNA أو الجينات تأخذ من خلايا من أي مكان والعياذ بالله، ومعدل الاستنساخ الآن وسعوه للحيوانات، يعني بين الإنسان والحيوان أعوذ بالله، تأخذ جينات من الحيوان تلقحها بويضة إنسان أعوذ بالله، ماذا يصنع؟ يأجوج من أجوج، تلاعب في خلقة الله، صدق؟ أو العكس، تأخذ جينات من الإنسان وتلقحها بويضة حيوان وتزرعها في رحم حيوان، والمسألة مفتوح على الجرار، أو الجرار كما يقول الحمل على الجرار، الحمل على الجرار شنو؟ ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه الآية الكريمة فيها سورة تين، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم يعني يمكن طرق أخرى لخلق الإنسان لكن ليست هي قوام كامل للإنسان. هذه أحد أدلة حرمة الاستنساخ، أن تلك الأدلة تنتج لك تنسيل مشوه، هذا تنسيل يأجوج ومأجوج، متى عرف طبائعه حشته، واخبط الحيوان بالإنسان بعد فعل له تفعل له، يصير لك نسناس بدل إنسان، نسناس وبسناس والمجمع، بينما الله لا حدد طرق التنسيق. أي نعم، هذا البحث طبعناه تقريبا قبل سنة 1415 هجري، يعني قريب أقل من 30 سنة قبل بحث الاستنساخ في فقه الطب. هذه النكات من الآيات تمت الإشارة إليها. فإذا هنا لاحظ باعتبار الرحم والحيض من الرحم وكذا وفلان، ربطت الآية بحث التنسيل بالرحم، رحمهما رحم الحليلة، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشتوا. على يتحال هنا أيضا مسألة أخرى فقهية، شوف هذه الآيات ما شاء الله مسائل فقهية، قواعد فقهية كثيرة عديدة بحثها الفقهاء فيها. الآن ماذا عن المحيط؟ لابد أن يكون من الرحم أم لا؟ يعني لو كما هو موجود امرأة قلعت رحمها ومع ذلك تقدم، يعتبر حيض ولا يعتبر؟ أتذكر هذا البحث عن قديم استفتي في أحد تلاميذ السيد الخوي رحمة الله عليه، توفي رحمة الله عليه، فأفتح أن هذا ليس بحيض ولا تلزم العدة ولا تكون يائسة بالتالي يعني أو تأخذ عدة المرتابة، عدة المرتابة ثلاثة أشهر. ولكن أنا جبت على هذا السؤال موجه لي أيضا آنذاك قبل أقل من 30 سنة بعد، إذا كان أنا هذا حيض، الحيضية هل متقومة بالرحم أم لا؟ وفعلا عن كثير ممن يقومون بقلع الرحم نتيجة أمراض الرحم وكذا يبقى الحيض من البويضتين من مبيضين يأتي، هو دليل على أنه هذا من وبالتالي أحكام الحيض ترتب عليه، لأن وحصل تكون جنين خارج الرحم مع وجود الرحم حتى أو مع قلع الرحم تكون جنين، عدة موارد وصلتها البحوث العلمية وتأكيد على أن إذن حيضية الحيض غير متقومة بحتى وعاء الرحم، وإنما هو بسبب مجيء البويضة كذا كذا. هذا أيضا بحث في الحيض. أمس توقفنا عند هذا المطلب وإن كان الوقت أزيف نكمله إن شاء الله في الجلسة القادمة ما وقفنا عنده أمس، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.